هيا بنا نؤمن بساعة. لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع مادة هذا الشريط.
افترض أن يكون حديثنا اليوم عن الأحداث المؤسفة الأخيرة من اعتداء أمريكي سافر على السودان وأفغانستان. أسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن بلاد المسلمين وعن أمة محمد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن الإخوة جزاهم الله خيرا أخبروني أن مجموعة كبيرة من الشباب تحضر معنا اليوم لأول مرة، واستحلفوني بالله أن أرفق قلوبهم لعل الله أن يشرح صدورهم للالتزام على وعد مني إن شاء الله تعالى بأن أعلق على هذه الأحداث المؤلمة في الخطبة التي كنت قد أعددت لها بعنوان عالم الغاب والكئاب. وأسأل الله جل وعلا أن يسر لنذكر بهذا الموضوع، إنه ولي ذلك ومولاه. لذا فإن عنوان لقائنا اليوم هيا بنا نؤمن ساعة. وكما تعودت حتى لا ينسحب بصاق الوقت سريعا من سحك أقدامنا، فسوف أركز الحديث اليوم مع شبابنا وأحبابنا في العناصر المحددة التالية: أولا جدد إيمانك، ثانيا قسوة القلوب وقلة الخوف من علام الغيوب، ثالثا إلى أين المصير، وأخيرا متى سنتوب. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا جدد إيمانك أخي الحبيب، إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالزلات والعصيان. قال جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمان بالعصيان، أي كما يبلاقي تحزب قلب إلا وله سحابة القمر مضي إذ علته سحابة الشراب. إذا تراكمت سحب المعاصي على القلب حجبت تلك السحب نور الإيمان في القلب، كما تحجب السحابة الكثيفة نور القمر على الأرض. فإذا انقشعت السحب ظهر نور القمر لأهل الأرض مرة أخرى، كذلك إذا انقشعت سحب المعاصي والذنوب على القلب ظهر نور الإيمان في القلوب. فلا بد من تعهد القلب أيها الشباب، لا بد من تجديد الإيمان في القلب وتقويته من آن لآخر، وذلك بتعريض القلب لمواد تقوية الإيمان بالله جل وعلا كقراءة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار وزيارة المقابر وزيارة المرضى والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والإنفاق على الفقراء والمساكين والإحسان إلى الأرامل واليتامى والمحرومين. هذه هي الأعمال التي تقوي وتجدد الإيمان في القلب. فإن القلب أيها المسلمون هو الملك، هو ملك الأعضاء، والأعضاء والجوارح جنوده ورعايا. فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. فبين قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد من تعهد حال الإيمان في القلب، ولا بد من تجديد الإيمان في القلب من آن لآخر، لأن الإيمان يقوى ويضعف، لأن الإيمان يتجدد ويبلى. ووالله الذي لا إله غيره لا أعلم زمانا قست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل الخوف فيه من علام الغيوب كهذا الزمان. وهذا هو عنصرنا الثاني في إيجاد قسوة القلوب وقلة الخوف من علام الغيوب. والله جل وعلا يقول: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للقلوب أن تخشع لذكر الله جل وعلا؟ ألم يأن لقلوب من وحدوا الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخضع لعظمة الله تبارك وتعالى، وأن تذعن لأمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حدوده تبارك وتعالى؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخوتي الكرام، والله الذي لا إله غيره إن قلة الخوف من الله جل وعلا في هذا الزمان ثمرة مرة لقسوة القلب لظلمته لوحشته. فمن الآن من يسمع القرآن يتلى ولا تدمع عينه ولا يتحرك قلبه ولا تلين جوارحه ولا يخشع جلده. لماذا؟ لأن القلوب قتل، لأن القلوب في وحشة، لأن القلوب في ظلمة. فقلة الخوف من الله ثمرة مرة لقسوة القلب وظلمة القلب ووحشة القلب، كما أن الخوف من الله جل وعلا ثمرة حلوة للإيمان بالله تبارك وتعالى. فلا يتصور أبدا أيها الأخيار الكرام أن ينفك مؤمن عن خوف من الله جل وعلا. فعلى قدر إيمانك بالله، وعلى قدر حبك بالله، وعلى قدر علمك بالله، وعلى قدر معرفتك لله جل وعلا يكون حياتك وخوفك ومراقبتك لله تبارك وتعالى. قف على هذه المعادلة وعلى هذه القاعدة ليتبين لكل واحد منا الآن هل يحمل في صدره قلبا رقيقا أم يحمل في صدره قلبا قاسيا وهو لا يدري. تدبر هذا، إن كنت عارفا عالما بالله اشتد خوفك وحياؤك من الله جل وعلا. فعلى قدر العلم بالله يكون الخوف وتكون الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل ولا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتأثر بالموعظة ولو كانت مؤثرة بل ولا يتأثر بعبرة على أرض الواقع مؤلمة، كأن يهلك الله طاغوتا من الطواغيت، أو كأن يأخذ الله فرعونا من الفراعنة، أو كأن يرى الإنسان حادثا مؤلما بين يديه على الطريق، فيرى إنسانا مسقط أشياءه أو تناثرت دماؤه، ومع ذلك قد ينظر بعين جامدة وبقلب قاسٍ لكل هذه العظات والعبر، وقد تسمع أذنه الموعظة فلا يتحرك قلبه ولا يخشع جلده ولا تلين جارحته. لماذا؟ لأنه لا يتأثر بكل هذا أيها الأحبة إلا من وحد الله جل وعلا وخاف الله سبحانه وعمل حسابا لعذاب الآخرة. قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن؟ من الذي يعتبر بها؟ من الذي يتعظ ويتأثر بها؟ تذكر كلام الله جل وعلا: إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فعلى قدر علمك بالله يكون الحياء والخوف منه، فقف على حد علمك ومعرفتك بالله يا من تتجرأ على معصية الله جل وعلا، يا من ترخي الصدور وتغلق النوافذ والأبواب وتمارس الله جل وعلا بالمعصية وأنت تظن يا مسكين أنه لا يسمعك ولا يراك. اعرف وتعلم وكن على يقين باليوم أنك لا تعرف الله جل وعلا، وعلى قدر علمك بالله يكون حياؤك منه، وعلى قدر معرفتك بالله يكون خوفك منه. كما قال أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم يقول المصطفى: أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. فالذي يعرف الله حتى ولو زلت قدمه في المعصية فارتكب كبيرة من الكبائر في حال ضعف بشري منه او وقع في صغيرة من الصغائر، او بارز الله بمعصية من المعاصي، الذي يعرف الله جل وعلا ويخشى الله ويخشى عذاب الآخرة ويستحي منه سبحانه وتعالى، هو الذي سرعان ما يجدد الأوبة والتوبة والندم، هو الذي سرعان ما يطرح قلبه بين يدي الله بذل وانكسار، وهو يعترف لله بفضله وعجزه وضعفه. فعلى قدر علمك لله يكون حياؤك وخوفك منه. يقول المصطفى: انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية. لذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بل وفي الصحيحين من حديث أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ما سمعت مثلها قط. وكان مما قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فغطى أصحاب النبي وجوههم ولهم خنين، أي ولهم بكاء بصوت مكتوم. يقول المصطفى: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فتأثر أصحاب القلوب الرقيقة من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمات القليلة فحسب. فبكى أصحاب النبي وغطى أصحاب النبي وجوههم ولهم خليل، أي لهم بكاء في صوت مكتوب. بل وورد في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح بالشواهد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن، أي صاحب الصور، أي إسرافيل، وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالإذن بالنفخ في الصور. فشق ذلك على أصحاب البشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للمصطفى: فماذا نقول يا رسول الله؟ فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لو وقفت مع خوف النبي من ربه، وهو أعرف الناس بالله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله، لرأينا العجب العجاب، ولوقفنا على حجم الهوة الرهيبة بيننا وبين ما كان عليه نبينا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فاروق الأمة عمر الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه أيها الشباب الأحباب، كان رضوان الله عليه يخشى الله جل وعلا خوفا مزق قلبه، وهو الذي لما نام على فراش الموت دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، ثم حكمت فعدلت. ووالله لئن مت اليوم فإن أصحاب رسول الله عنك لراضون. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ذلك من من الله به عليه، وإن المغرور والله من غررتموه، فوالله وجدت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا عليه. والله يا ابن عباس لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي والذنوب تذكر وتدبر قول عمر: والله لو ان لي صلاح ان ملء الارض ذهبا لاستليت به اليوم من عذاب الله قبل ان اراه. وهذا حب المصطفى وحبيب رسول الله معاذ بن جبل الذي اقسم له النبي يوما وقال: يا معاذ والله اني لاحبك. ماذا يقول معاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبتلى معاذ بطاعون الشاب وينام على فراش الموت وهو الشاب الذي لم يبلغ 33 من عمره، ينام على فراش الموت فيقول لأصحابه: هل أصبح الصباح؟ فينظر أصحابه فيقولون: لا بعد، لم تطلع الشمس بعد. فيقول معاذ مرة أخرى: هل أصبح الصباح؟ فيقول أصحابه: لا بعد. فيقول معاذ: هل أصبح الصباح؟ فيقول أصحابه: لا بعد. فيبكي معاذ بن جبل ويقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. معاذ بن جبل يقول هذا: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. وسفيان الثوري إمام الدنيا في الزهد والورع والحديث ينام على فراش النوم، ويدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له حماد: أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فيبكي سفيان الثوري ويقول لحماد بن سلمة: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ وهذا هو إمام الدنيا الشافعي رحمه الله تعالى. يدخل عليه الإمام المثني وهو على فراش الموت فيقول له المثني: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولعملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا. ثم بكى وقال: فلا أدري والله يا مثني، أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعديها؟ أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعديها؟ وهذا مالك بن دينار وهو من أئمة السلف الأخيار، كان يقوم بالليل يصلي للعزيز الغفار ويقدم على لحيته ويبكي ويقول: يا رب يا رب، لقد علمت ساكن الجنة وساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ يا رب، لقد علمت ساكن الجنة وساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ هل فكرت في هذا المصير عبد الله؟ هل فكرت في مصيرك؟ أتصير إلى الجنة أم إلى النار؟ وهذا هو عنصرنا الثالث. أين المصير؟ والله إنه لسؤال يحتاج إلى أن يطرحه كل واحد منا على نفسه في الليل والنهار مع كل معصية. قل لنفسك: إلى أين المصير؟ مع كل كبيرة: قل لنفسك: إلى أين المصير؟ يا من باركت الله بالزنا: قل لنفسك: إلى أين المصير؟ يا من خنت زوجك الذي سافر ليأتيك أنت وأولادك بالطعام الحلال: سلي نفسك يا مسكينة وقولي: إلى أين المصير؟ يا من تلاعبت ببنات المسلمين وباركت الله بالمعاصي سل نفسك يا مسكين وقل إلى أين المصير. والله لقد قرأت ومن أعجب ما قرأت أن ثلاثة من الشبان في المملكة كانوا يتفننون في تطيب البنات. أسأل مسكينات من أبناء المسلمين وفي ليلة من الليالي اصطاب كل ذئب من هؤلاء الذئاب فتاة مسلمة وانطلق الشباب بثلاث فتيات الى البر اي الى الصحراء ليقذر كل شاب بالبنت الذي معه. ولما وصلوا الى هنالك يقول احدهم كان بين ايدينا الشراب الملعون اي الخمر وكان بين ايدينا كل ما نشتهيه ولكننا نسينا ان ناتي بالطعام فشعرنا بالجوع فارسلنا احدنا لياتي لنا بالطعام من اقرب مكان حتى نقضي ليله حمراء سائره. يقول وذهب هذا الشاب وطالت غيبته انتظرناه ساعه فلم ياتي فانتظرناه الثانيه فلم ياتي وكاد الصبح ان يشرق علينا. يقول فانطلقت بسيارتي لابحث عن سبيلي وعلى جانب الطريق رايت نارا مشتعله متأشجة فاقتربت من السياره فعلمت انها سياره صاحبنا ونظرت في داخلها فوجدت النار قد وصلت الى صاحبي وقد احرقت نصفه تماما وهو يصرخ ويقول قولة واحدة ماذا اقول له. يقول فعجزت ان اخرج صاحبي من السيارة ولكن شغلني هذا السؤال وهذا الجواب وهذا الكلام ماذا اقول له. فقلت له من تقصد ومن الذي تريد؟ فقال له الله. ماذا اقول لربي غدا؟ ماذا اقول وانا الذي القاه وانا ذاك؟ ماذا اقول وانا لربي غدا والقاه اليوم علي جنابة السماء؟ فماذا تقول لربك ايها الزاني؟ وماذا تقولين لربك ايتها الزانية؟ ماذا تقول لربك ايها الظالم؟ وماذا تقولين لربك ايتها الظالمة؟ ماذا تقول لربك ايها الشاب؟ يا من انحرفت عن طريق الله وعن هدي الحبيب رسول الله ماذا تقول لربك غدا؟ فارتكب هذا الشاب وعاد الى حيث هناك وهو يبكي ويرتعد ولا ينطق الا بهذه الكلمة وانا ماذا اقول له غدا؟ ماذا اقول له غدا؟ فيا من اشرفت على نفسك بالمعاصي ماذا تقول له غدا؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلقا احشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العقاع ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهله فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته واقررت اقرار من عرق الاشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عصانا. المشركون غدا في النار يلتهموا والموحدون بنار الخلد سكانا. المشركون غدا في النار يلتهموا والموحدون بدار الخلد سكانا. ماذا تقول لربك؟ لنفسك غدا إن وقفت بين يديه عاريا. أين المنصب؟ ضاع. أين الجاه؟ زال. أين الأموال؟ تبددت. ماذا تقول لربك غدا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فماذا تقول لربك غدا؟ أيها المسكين إلى أين المصير؟ وجه لنفسك اليوم هذا السؤال، هل أنت ممن عمل الطاعة وتنتظر الجنة من الله جل وعلا؟ أم أنك مشرف على نفسك بالمعصية ومع ذلك تتمنى على الله الأماني وترجو الجنة؟ ما أقل حياء من طمع في جنة الله وهو لم يعمل بطاعة الله سبحانه. من يقوى منا على أن يقتحم حريقا هائلا شدا الآن في بيت من البيوت؟ من منا يقوى على نار الدنيا؟ ونار الدنيا أيها المسلمون والمسلمات جزء من 70 جزءا من نار جهنم. والحديث في الصحيحين، قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن نار الآخرة فضلت أي زادت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. اتقوا النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. إن الطعام في النار نار وإن الشراب في النار نار وإن الثياب في النار نار. إن الطعام في النار نار وإن الشراب في النار نار وإن الثياب في النار نار. طعام أهل النار من الزقوم والغسلين والضريع. هل تعلم عن الزقوم والضريع والغسلين شيئا؟ الزقوم شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين تنبت في أصل جهنم. يقول ابن عباس لو أن قطرة واحدة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامهم؟ أي فكيف بمن يكون الزقوم طعامهم؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. أما الضريع فهو نوع من أنواع الشوك، يأكل أهل النار شوكة، نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة يسمى بالضريع. قال جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. أما الغسلين فهو عصارة أهل النار من قيح وصديد. قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على أليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين الغسلين يا شباب عصارة أهل النار من قيح وصديد فإن طلبوا الماء تأجلست النار في البطون يستغيثون يريدون الماء فيخاسوا بماء ولكن ما هو الماء وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم هذا سلام ربنا جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم قال جل وعلا انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء وهنا يستغيث أهل النار بخزنة جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فإن يئس أهل النار من خزنة النار نادوا على رئيس الخزنة على مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون فيتذكر أهل النار إخوانهم من أهل التوحيد ممن أساءوا لهم في الدنيا وعنفوهم وآذوهم في الدنيا فيتذكر أهل النار أهل التوحيد وهم في الجنة فينادون عليهم ليغيثوهم بقليل من الماء أو بشيء من رزق رب الأرض والسماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فإن يئس أليس أهل النار من الخلق أجمعين؟ استغاثوا بالملك الكريم جل وعلا، فاسمع ماذا يكون جواب الله وهو أرحم الراحمين. ومع ذلك اسمع ماذا يرد به جل وعلا على أهل النار. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالطعام نار والشراب نار حتى الثياب من النار، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. إما إلى نار وإما إلى جنة لا يعلم ما أعد فيها من كرامة لأوليائه إلا العزيز الغفار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ذكر. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب بري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا ينتفخون، أنشاطهم الذهب وريحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين. ويكفي أن تقف مع أدنى أي أقل أهل الجنة منزلة لتعلم قدر أعلى أهل الجنة منزلة. ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه جل وعلا فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله تعالى: أدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء وقد دخل أهل الجنة الجنة. أسألك بالله أن تتدبر. أدنى أي أقل أهل الجنة منزلة رجل يجيء وقد دخل أهل الجنة الجنة، فيقول الله عز وجل له: ادخل الجنة. فيقول: كيف يا رب وقد أخذ الناس نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ يخيل إليه أن الجنة ملأى حتى لا يرى لنفسه مكانا في الجنة. يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول الله جل وعلا: اسمع، لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول العبد في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب سبحانه: لك ذلك وعشرة أمثاله معك. قال موسى: يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة. قال الله: ذلك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وإن أعلى نعيم في الجنة أيها المسلمون هو النظر إلى وجه الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول الله سبحانه: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار وبيضت وجوهنا يوم تسود الوجوه. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية أبي سعيد: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة. إلى أين المصير؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. والسؤال الأخير: إذا كان الأمر كذلك فمتى سنتوب؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وجل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أيها الآباء الفضلاء، أيتها الأخوات الكريمات، أيها الشباب، متى سنتوب؟ متى سنرجع إلى عزام الغيوب؟ أما آن لقلوبنا أن تخشع وأن تخضع وأن ترجع وأن تنيب؟ والله إن الموت يأتي بغتة، وإن أقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت. فلا تسوف أخي الكريم، وعجل بالتوبة، وعاهد ربك الآن بين يديك أن تنيب وأن ترجع إليه سبحانه، وأن تمتثل أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حدوده، وأن تراقب الله في سرك وعلنك وفي خلوتك وجلوتك، وأن تحرص على مجالس العلم، وأن تفرغ لها من الوقت والجهد والمال. فإن مجالس العلم تجدد الإيمان في القلب، وتحول بينك وبين معصية الله بإذنه جل وعلا، لأن مجلس العلم طريق إلى الجنة وطريق يبعدك عن النار. كما قال النبي المختار: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعد وارجع وتب إلى الله، وأرجو ألا تيأس أو تقنط. فالفقه كل الفقه أن نرهب دون تيئيس أو تقنيط. نسأل الله أن يرزقنا الفقه والعلم. الفقه كل الفقه أن نرهب بكلام الله وكلام رسوله دون أن نوصل الناس إلى حد القنوط واليأس من رحمة الله. حاشا ثم حاشا أن ييأس مسلم يعرف الله جل وعلا من رحمته ومن فضله ومن عظيم عفوه. لكن المسلم العاقل الذي يرجو الله هو الذي يدفعه الرجاء في الله إلى العمل، إلى التوبة، إلى الأوبة. فمهما بلغت ذنوبك أيها الشاب، ومهما بلغت ذنوبك أيتها المسلمة، فلنعاهد الله جل وعلا جميعا من الآن على أن نعود إليه، وعلى أن نجدد له التوبة والأوبة، ونحن على يقين بأنه سبحانه وتعالى سيفرح بتوبتنا وهو الغني عنا الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه انه هو الغفور الرحيم. ما دمت توحد الله جل جلاله فاعلم بان التوبه تشب كل كبيره وصغيره. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكني اود ان اذكرك اخي واختي في الله بان للتوبه شروطا واركانا. اول شروط التوبه ان نقلع عن المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. ثم الندم على ما مضى. لا تباهي ولا تفاخر بانك اوقعت فلانا او بانك ارتكبت المعصيه الفلانيه. لا تباهي بذلك. ان سترك الله فاستر على نفسك وتب اليه. فكل امتي معافى الا المجاهرين كما قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم. الندم, والندم هو ركن التوبة الأعظم. ليرى الله من قلبك الفرقة والألم على ما مضى من إفراط وإسراف. ثم المداومة على العمل الصالح, المداومة على طاعة الله جل وعلا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك الكريم ذنبا إلا غفرته, ولا مريضا بيننا إلا شفيته, ولا دينا إلا قضيته, ولا ميتا لنا إلا رحمته, ولا عاصيا بيننا إلا هديته, ولا عاصيا إلا هديته, ولا طائعا إلا جدته وثبتته, ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اهلنا في السودان, اللهم احفظ اهلنا في السودان وفي افغانستان وفي فلسطين والصومال وفي كشمير وطاجكستان وفي الفلبين وفي قرقستان وفي الجزائر وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا يوما كيوم عاد وثمود في امريكا ومن شايعها. اللهم عليك بامريكا ومن شايعها. اللهم ان امريكا قد طغت وبغت ولا قدره للمسلمين عليها. اللهم انا مغلوبون فانتصر. اللهم انا مغلوبون فانتصر. اللهم انا مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود واعوان اليهود. اللهم انا نشكو اليك خيانه الخائنين وضعف الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا ولا تهتك سترنا وفك اسرنا وتول خلاصنا واختم بالصالحات اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اذكرنا ولا تفرحنا, واكرمنا ولا تهنا, وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اصلح شبابنا, اللهم اصلح شبابنا, اللهم احفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا, اللهم اصطر نساءنا وبناتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا نصرا واحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع النصر البلاء والوباء والفتن ما ظهر عنها منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. اخوتي الكرام, هذا وما كان من توفيق فمن الله, وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان, والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم. ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وامساه. واود ان اذكر هذا الجمع الكريم بين يديه بالحق الذي عليهم لله تبارك وتعالى. فأنتم ترون هذا المسجد المبارك لا سيما في دوره العلوي قد أشاده إخواننا إشادة أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل. فأرجو أن نقف اليوم مع إخواننا وقفة رجل واحد وأن لا ينصرف أحد من الإخوة أو من الأخوات إلا وقد ساهم لو بالقليل لإنهاء بيت الله الجليل تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أود أن أذكر وأرجو أن نبلغ الحاضر منكم الغائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في تواجههم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسمنة والسهر. إن بيننا في مصر ومصر بلد الخير، مصر بلد العطاء بلا نزاع، ولا نجامل بها ورب الكعبة مخلوقة. فإني أذكر أن التاريخ قص علينا يوما لما وقعت المجاعة في مدينة المصطفى وأرسل فاروق الأمة عمر إلى عمرو بن العاص في مصر أن أرسل إلينا مددا من أهل مصر أو من مصر. فقرأ عمرو بن العاص في مسجده رسالة عمر بن الخطاب على أهل مصر إن إخوانكم من أصحاب النبي في المدينة يذوقون الجوع فيطلبون منكم الغوث والمؤونة والنجدة. فخرج أهل مصر بعطاء لم يعرف التاريخ له مثيلا على الإطلاق حتى أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى عمر بن الخطاب وقال فيها يا أمير المؤمنين لقد أرسلت إليك قافلة من المؤونة أولها عندك وآخرها عندي، أولها عندك وآخرها عندي. فنصر بلد العطاء، ونصر بلد الجود، ونصر بلد الخير. وأنا أعلنها لله أن أهل مصر لم يصابوا بأزمة بخل وإنما أصيبوا بأزمة ثقة، لم يصابوا بأزمة بخل وإنما أصيبوا بأزمة ثقة. لن يجدوا من يثقون فيه ليسلموا له أموالهم بنفس سخية وبيد معطية منفقة. أقول يعيش بيننا في مصر العطاء، في مصر الخير، إخوان لنا وأخوات من ماليزيا وغيرها من بلاد شرق آسيا، مسلمون فقراء، منهم والله من لا يجد الطعام فضلا عن إيجار بيته. اعترف بأن أهل الفضل في المنصورة بالذات قد وقفوا وقفة ترضي الرب وتذهل النفس، وللأمانة فلقد قام كثير من أهل الخير بالإنفاق بسخاء على هؤلاء الإخوة والأخوات، ولكنهم لا زالوا في حاجة إلى المزيد. فأرجو من المسلمين وأرجو أن يبلغ الحاضر منكم الغائب عن هؤلاء الإخوة، فإننا نذكر الإخوة المسلمين في المنصورة وفي غيرها بأن يدخل كل مسلم طالبا أو طالبة من هؤلاء ليساعده في إتمام دراسته الشرعية في مصر لينصرف هؤلاء بعد ذلك دعاة إلى دين الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعل لهذه الدعوة في قلوبكم مكانا وأن يرفق قلوبكم لها وأن يبحث كل واحد منكم عن هؤلاء الإخوة والأخوات. وأدلكم على أقصر طريق، فمن ذهب منكم إلى كلية الدراسات الإسلامية هنا استطاع أن يحصل على رقم الحساب أو استطاع أن يكفل طالبا أو طالبة أو أكثر من ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. وأقم الصلاة.
مع تحية تسجيلات الرسالة الإسلامية بالقاهرة 39-140-27. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.